صف الأوراق مرر لكنها في قلبي الخطاب نقط يجيش بكل معنى رائق مستلهما لتراثنا الخلاق تفشي بسر أو تثير تساؤلا تساؤلا أو تبعث الإبداع في الأعماق كم في القصاصة نافذات للرؤى فتحت لنا الأبواب للآفاق
قصاصتنا أو قصاصتنا اليوم شاهد على نهضة بدأت بعد صلح وفرق بين صلح تنهض به الدولة وصلح ينال من الكرامة ويفتت الصفة يقولون لم لا نصالح وقد صالح النبي ونقول صدقتم ولكن ايتونا بصلح كصلح النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقبله حيث صلح النبي المشار إليه وهو صلح الحديبية جاء بعد نصر حاسم أحرزه المسلمون في غزوة الأحزاب قبل سنة من انعقاد الصلح ثم إنه عقد والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى مكة وسط جيش مهيب من أصحابه رضوان الله عليهم وقد بايعوه بيعة الرضوان على الثبات مهما حدث هذه هي مقدمات الصلح النبوي نصر ساحق بل نصر حاسم لم يطل بعده مشركو مكة برأسهم أبدا ثم خروج بجيش قوامه 1500 من المهاجرين والأنصار جيش ينتزع حق المسلمين في دخول أم القرى للاعتمار والحج ثم صلح أقر بحق المسلمين وإن أجل أداء هذا الحق لمدة سنة هذه هي مقدمات الصلح النبوي فهل لصلحكم مقدمات كهذه؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وبمجرد أن عقد الصلح بدأ حملة دبلوماسية واسعة لنشر دين الله وسلطان دولة الإسلام خارج جزيرة العرب نعم بعد صلح الحديبية بشهر واحد أي في شهر ذي الحجة سنة 6 من الهجرة الموافق إبريل سنة 628 ميلادية بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائله وسفراءه إلى 8 من كبار ملوك وأمراء العالم يدعوهم لدخول الإسلام دينا ودولة هذه هي أولى نتائج الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم فإلى ما أدى صلحكم أنتم قولوا لأنفسكم أين الثرى من الثريا وتعلموا أن القياس مع التفاوت الواضح لا يجوز
هي قد تكون قصاصة الأوراق لكنها في قلبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثماني رسائل بعثها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة أولى عواصم دولة الإسلام إلى ملوك وأمراء كبار وهي رسائل يتبدى فيها الإسلام نقيا وتظهر فيها دولته على المسرح الدولي ومع أنه كان الظهور الأول من نوعه لهذه الدولة فقد كان مدويا في غير صخب واثقا في غير غطرسة ساميا في غير استعلاء ومن الملحوظات المهمة التي يسجلها هذا الظهور تأكيد وحدة المنهج الإسلامي من عدة جوانب الجانب الأول أن الدعوة تبدأ دائما بالأقربين حيث بدأ نشر الدعوة في بيئتها الأولى في مكة بأنذر عشيرتك الأقربين وبدأت الدعوة العالمية برسائل للملوك والأمراء القريبين إقليميا أيضا فإن الدعوة الأولى توجهت إلى الأكابر وإلى المستضعفين في الأرض على حد سواء وكذلك جاءت رسائل النبي إلى الدولتين الاستعماريتين آنذاك دولة الروم ودولة الفرس وإلى الأقاليم والدول التي كانت هاتان الدولتان تحتلهما حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى والي دمشق وإلى المقوقس والي مصر وكانت مصر ودمشق تحت الاحتلال الروماني كما كتب إلى باذان والي الفرس على اليمن وكما ساوى الدعوة الإسلامي منذ بدايتها بين الناس أيا كانت ديانتهم الأولى، توجهت الرسائل إلى الحكام من أهل الكتاب ومن المشركين بالحرص نفسه وبالرفق نفسه، بصياغة تخاطب الناس على قدر عقولهم ولا تتجاهل اختلاف المفاهيم والرؤى فيما بينهم. ومن الرفق الذي هو سمة عامة وأساسية في الدعوة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أن يكون مبعوثه على صلة بلغة من سيرسل إليه. ومن الكياسة أن الرسائل تتالت منذ صلح الحديبية وحتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وذلك حتى يستمر الأثر أثر الرسائل ويتصل. والحكام الذين وجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسائل مع سفرائه رضوان الله عليهم هم النجاشي ملك الحبشة، وكان السفير إليه هو عمرو بن أمية الضمري، ثم المقوقس حاكم مصر، وكان السفير هو حاطب ابن أبي بلتعة، وكسرى ملك فارس، وكان السفير إليه عبد الله ابن حذيفة السهمي، وهرقل قيصر الروم، وكان السفير دحية ابن خليفة الكلبي، والمنذر بن ساوى صاحب البحرين، وكان السفير هو العلاء ابن الحضرمي، وابن علي صاحب اليمامة، وكان السفير هو سليط ابن عمرو العامري، ثم الحارث ابن أبي شمر الغساني النصراني عامل قيصر على بلاد الشام أي صاحب دمشق، وكان السفير إليه هو شجاع ابن وهب، وأخيرا جيفر وأخوه عباد صاحب عمان، وكان السفير إليهما هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى النجاشي: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. وفي رسالته إلى المقوقس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم كل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي الرسالة إلى كسرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وإلى هرقل قيصر الروم كتب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيين أو الأريوسيين هم أتباع أريوس، وهو قسيس نصراني ظهر في كنيسة الإسكندرية القبطية ورفض القول بالتثليث كما رفض القول بألوهية المسيح عيسى عليه السلام. ونتوقف هنا لنلاحظ أن مضمون الرسائل الأربع واحد، وأن لغة الخطاب تنوعت بحسب الحال، فهي شديدة مع كسرى المجوسي الوثني المتجبر، وهي بالغة الود مع النجاشي الملك العادل والكتابي التقي الذي رد على الرسالة بأن أعلن إسلامه. وفي الرسالتين إلى المقوقس وإلى هرقل نلاحظ لوما رقيقا ونصحا رفيقا، حيث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هرقل بأريوس وبأتباعه الذين اضطهدوا وقتلوا، وينصحه بأن يبرئ نفسه وينأى عن سبيل المجرمين الذين عذبوا الأريوسيين، ينصحه باعتناق عقيدة التوحيد حتى لا يتحمل وزر الموحدين الذين استشهدوا دفاعا عن عقيدتهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. في الرسالة إلى هرقل تذكير بأريوس وبأتباعه، وفي الرسالة إلى المقوقس تذكير بأن أريوس كان يدعو الناس إلى التوحيد في كنيسة الإسكندرية بمصر. وهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المخاطبة عبر ضرب مثل يعرفه في حدود الأقرب إلى عقله ووجدانه. وفي الرسالة إلى صاحب دمشق وكان نصرانيا هو أيضا، كتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. أما المنذر بن ساوى حاكم البحرين فقد كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فكتب المنذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. وجاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب اليمامة: سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان جيفر وأخيه يقول: أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل وخيل تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. وفي هذه الرسائل إلى الولاة العرب أرجو أن تلاحظوا أمرين: الأول أن ألفاظها جاءت شديدة الوقع مؤثرة في النفس، لأنها موجهة إلى عرب تؤثر فيهم البلاغة والفصاحة، كما نلاحظ أن الرسائل تدعوهم مباشرة إلى أن يكونوا من عمال دولة الإسلام، حيث إنهم منذ الأصل عمال لإحدى الدولتين الاستعماريتين آنذاك، أو ولا يحكمون تحت مظلة أي منهما. وهكذا فإن نقل ولائهم لدولة الإسلام لن يكلفهم شيئا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم وعدا صادقا بأن موالاة دولة الإسلام تثبت ملكهم. فأية ثقة هذه التي تعكسها رسالة من دولة تبدو ناشئة تضع الولاء لها فوق الولاء للدولتين الأكبر في العالم آنذاك؟ لا شك في أنها ثقة الإيمان بالله. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله. وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحيتي وتحية فريق العمل من القلب.
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكنها في قلبي الخطاق. نقط يجيش بكل معنى رائق، مستلهما لتراثنا الخلاق. تبشي بسر أو تسير تساؤلا، تساؤلا أو تبعث الإبداع في الأعماق. وكم في القصاصة نافذات للرؤى، للرؤى فتحت لنا الأبواب للآفاق.